بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وفتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم، المنافقون والمنافقات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، إلى قوله تعالى: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ذكرها هنا جملة أحوال المنافقين، وأن ذكورهم في ذلك كإناثهم، وأنهم متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان، وفي إشارة إلى نفي أن يكونوا من المؤمنين، ورد لقولهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. ثم فصل ذلك المجمل ببيان مضادة حالهم لحال المؤمنين، فقال: يأمرون بالمنكر وهو كل قبيح عقلا أو شرعا، وينهون عن المعروف وهو كل حسن عقلا أو شرعا. قال الزجاج: هذا متصل بقوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم.
كما سبق بيان أن هذه الصورة، صورة التوبة، قد بينت أحوال المنافقين، وذلك لخطر هؤلاء. وجود هذا الفصيل بين المؤمنين وبين أهل الإيمان خطر عظيم. فالناس ثلاثة أقسام: من إيمانه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون. من كفره ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكافرون. من في الظاهر على الإسلام وفي الباطن على الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. فالمنافقون أخذوا ظاهرا المسلمين المؤمنين، وأخذوا باطنا الكافرين، فكانوا كفارا لكن في الباطن، فهم في الظاهر تجري عليهم أحكام المسلمين، ما لم يظهر منهم الناقض الظاهر فهؤلاء مسلمون في الظاهر، لكن بمعنى أنهم تجري عليهم أحكام الإسلام، لكن في الحقيقة هؤلاء هم كفار، لأن الإيمان لابد أن يكون ظاهرا وباطنا، ولابد أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. فهؤلاء في الباطن كفار، لا يعتقدون الإسلام ولا يعتقدون صحته، وإنما هؤلاء فقط أسلموا وأعلنوا إسلامهم رغبا ورهبا. فلما كان حالهم خفيا ذكر الله عز وجل أوصافهم كثيرة في القرآن، ومن ذلك تلك الصورة التي تسمى بصورة الفاضحة، يعني التي فضحت أحوالهم وفضحت أمورهم وبينت صفاتهم. وأيضا بين الله سبحانه وتعالى صورة خاصة أيضا بهم سماها صورة المنافقون. صورة المنافقون هذه صورة خاصة بهم أيضا، مع ما انضاف إلى ذلك من ذكرهم في كثير من آي القرآن. فهذا الصنف صنف خطير، ولهذا يعرف هذا الصنف بأحواله وتقاعس وصفاته. وإن كان ظاهره الإسلام، فهذا الظاهر تجري به الأحكام الظاهرة، لكن لا تراهم مع المؤمنين في المقدمة، ولا تراهم مع المؤمنين في مواضع الصدق والإيمان. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فتراهم بعيدين عن مواضع السبق والصدق مع المؤمنين، وإن كانت أحكامهم في الظاهر مبنية على الظاهر وهو الإسلام. فمن أحوالهم هنا، نعم، ما ذكره الله عز وجل هنا، قال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، على خلاف المؤمنين. نعم.
قال الزجاج: هذا
وتراهم لا ينفقون ولكنهم ينظرون، فمن أنفق كثيرا قالوا مرائي، ومن أنفق قليلا قالوا الله غني عن نفقتي هذا، الله غني عن نفقتي هذا. وهم في نفس الوقت لا ينفقون لا قليلا ولا كثيرا. نعم.
قال الزجاج: هذا متصل بقوله: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، أي ليسوا من المؤمنين. قال ولكن بعضهم من بعض أي متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ويقبضون أيديهم أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد فالقبض كناية عن الشح كما أن البسط كناية عن الكرم والنسيان الترك أي تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحمته وفضله لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وإنما أطلق عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة في علم البيان ثم حكم عليهم
نسوا الله فنسيهم فالله عز وجل لا يصب بالنسيان فهو سبحانه وتعالى لا ينسى كما قال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا هذا إذا كان النسيان بمعنى الذهول عن الشيء لكن إذا كان النسيان بمعنى الترك فالله عز وجل لا يتركهم ولا يرحمهم فهؤلاء نسوا الله أي نسوا شرعه ولم يعملوا به فنسيهم الله سبحانه وتعالى أي تركهم ولم يرحمهم
هذا اللفظ صحيح يعني لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وإنما
النسيان الحقيقي الذي هو بمعنى الذهول أما النسيان بمعنى الترك نعم يوصف الله عز وجل به
بقية الكلام يا شيخ
كمان البسط كناية عن الكرم يقول أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المكان كناية عن الشر كما أن البسط كناية عن الكرم والنسيان الترك أي تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحمته وفضله لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى لو بمعنى الذهول
أقصد شيخنا وإنما أطلق عليه هنا من باب المشكلة المعروفة في علم البيان
أين من باب المشكلة يقول أن النسيان الحقيقي لو بمعنى الذهول عن شيء لا يصح إطلاقه على الله سبحانه وإنما أطلق هنا أطلق عليه هنا من باب المشكلة المعروفة في علم البيان وإن يقول من باب المشاكلة يعني هي من الصفات التي تذكر في المقابل فلا تذكر مطلقا فالله عز وجل ما يذكر مطلقا بالنسيان إنما النسيان في مقابل نسيانه هذا معنى المشاكلة يعني النسيان في مقابل نسيانه وإنما المعنى أنهم لما تركوا تركهم الله عز وجل لما تركوا العمل الصالح فيكون مثل إيه يستهزئون الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم فلا يذكر الخداع مطلقا ولا يذكر المكر مطلقا ولا يذكر النسيان مطلقا نعم فهو قصده على وجه المقابلة يبقى نقول من باب مشكلة يعني قصده من باب المقابلة نعم
ثم حكم عليهم بالفسق أي الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في الفسق ثم بين مآل حالها أهل النفاق والكفر بأنه
طيب ما الذي يدل على هذا التفسير أنهم هم الكاملون في الفسق
ضمير الفصل يدل على الحصر
نعم إن المنافقين هم الفاسقون فهذه الجملة الإسمية ووجود ضمير الفصل أيضا دليل على أنهم هم الكم هم الفاسقون حقا نعم
قال ثم بين مآل حال أهل النفاق والكفر بأنه نار جهنم وخالدين فيها حال مقدرة أي مقدرين الخلود وفي هذه الآية دليل على أن وعدا يقال في الشر كما يقال في الخير هي حسبهم أي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها ومع ذلك فقد لعنهم الله
لكن هذا بحسب السياق يعني وعد يقال في الشر كما يقال في الخير نعم هذا وعد لكن بالسياق يوضح مثل بشر بشر المنافقين نعم
ومع ذلك فقد لعنهم الله
في الأصل فرق بين الوعد والوعيد فالوعيد إنما يكون في ما يعاقب عليه الإنسان والوعد فيما يثاب عليه الإنسان وهكذا لكن قد يستعمل الوعد في هذا الباب وعد الله المنافقين والمنافقات مثل بشر المنافقين نعم
ومع ذلك فقد لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته ولهم عذاب مقيم أي نوع آخر من العذاب دائم لا ينفك عنهم قوله كالذين من قبلكم شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم ملتفتا من الغيب من
وقوله ولهم عذاب مقيم دل على أن هؤلاء المنافقين لا ينفعهم إسلامهم الظاهر ولكن إن ماتوا فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم في الدرك الأسفل من النار خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دهر الجاهلين ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ما يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله كالذين،
لكن النار قد تدخلها النفس المؤمنة إذا استحقت العذاب ولكنها تخرج بعد ذلك. فالنار ما يقال يدخلها الكافرون، لا، يدخلها الكافرون ويدخلها عصاة الموحدين. أما الجنة ما يدخلها إلا المؤمنون. تابعوا يا أخواني، الجنة باعتبار الدخول فلا يدخلها إلا المؤمنون، أما النار باعتبار الدخول يدخلها الكافرون ويدخلها المؤمنون الذين أتوا بمعاص، وهذه المعاصي شاء الله عز وجل أن يعذبوا عليها، لكن لا يخلد فيها المؤمنون. فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، والنار لا يخلد فيها المؤمنون، بل لا يخلد فيها إلا الكافرون. وإلا ابتداء الدخول قد يكون الكافر طبعا، وقد يكون المسلم إذا شاء الله سبحانه وتعالى له أن يعذب، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قوله كالذين من قبلكم، شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم، ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب. والكاف محلها رفع على خبرية مبتدأ محذوف، أي أنتم مثل الذين من قبلكم، أو محلها نصب، أي فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم من الأمم. وقال الزجاج: التقدير وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلكم. وقيل المعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحذف المضاف. ثم وصف حال أولئك الكفار الذين من قبلهم، وبين وجه تشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم، بأنهم كانوا أشد من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا، فاستمتعتم أنتم بخلاقكم أي نصيبكم الذي قدره الله لكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي انتفعتم به كما انتفعوا به. والغرض من هذا التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار بسبب مشابهتهم لمن قبلهم من الكفار في الاستمتاع بما رزقهم الله. وقد قيل: ما فائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة، ثم في حق المنافقين ثانية، ثم تكريره في حق الأولين ثالثة؟ وأجيب بأنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ. فلما قرر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين بحالهم، فيكون ذلك نهاية في المبالغة. قوله: وخضتم كالذي خاضوا، معطوف على ما قبله، أي كالفوج الذي خاضوا أو كالخوض الذي خاضوا. وقيل أصله كالذين فحذفت النون، والأولى أن يقال إن الذي اسم موصول مثل من وما، يعبر به عن الواحد والجمع.
يعني المعنى: وخضتم كالذي خاضوا، إما أن يعود إلى الخوض يبقى الخوض الذي خاضوا، وإما أن يقال بأن الذي بمعنى الذين، وخضتم كالذين خاضوا. وهذا الاسم موصول مثل من، يعبر به عن الواحد ويعبر به عن الجماعة. نعم.
يقال: خط الماء أخوضه خوضا وخياضا، والموضع مخاضة، وهو ما جاز الناس فيه مشاتا وركبانا، وجمعها المخاض والمخاوض. ويقال منه: خاض القوم في الحديث وتخاوضوا فيه، أي تفاوضوا فيه. والمعنى: خطم في أسباب الدنيا واللهو واللعب. وقيل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، أي دخلتم في ذلك. والإشارة بقوله أولئك إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين والمشبه بهم. حبطت
وذكر شيخ الإسلام كلاما مؤداه، أن قوله سبحانه وتعالى: فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أن هذا يتعلق بالشهوات، وخطهم كالذي خاضوا هذا يتعلق بالشبهات. فأنتم نحيتم منح هؤلاء في الشبهات والشهوات، وسرتم على طريقتهم الذين من قبلكم من الكفار، فكانت العاقبة أن أعمالكم قد حبطت. نعم.
حبطت أعمالهم أي بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة، لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصي، ومعنى في الدنيا والآخرة أنها باطلة على كل حال. أما بطلانها في الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم، بل يصير ما يرجونه من الغنى فقرا، ومن العز ذلا، ومن القوة ضعفا. أما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار، ولا ينتفعون بشيء مما عملوه من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة، وأولئك هم الخاسرون، أي المتمكنون في الخسران الكاملون فيه في الدنيا والآخرة. ألم يأتهم، أي المنافقين، نبأ الذين من قبلهم، أي خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوه وما فعل بهم. ولما شبه حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال في المشبه بهم ذكر منهم هاهنا 6 طوائف قد سمع العرب أخبارهم، لأن بلادهم وهي الشام قريبة من بلاد العرب، فالاستفهام للتقرير. وأولهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق، وثانيهم قوم عاد.
يأتينا بلدان من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، فالله عز وجل يذكر هؤلاء دائما، أو يذكر، وهذا من تمام الحجة ووضوحها، أن الله عز وجل إذا حذر من الشيء بين عاقبة القوم الذين أتوا بهذا الشيء وما نزل بهم من عذاب وما حق بهم من مؤاخذة ونكال، حتى تعلم ماذا سيجري عليك. فإنك فعلت مثل ما فعل قوم نوح، مثل ما فعل قوم عاد، مثل ما فعل كذا، مثل ما فعل كذا، فإنهم كانوا على هذه الأعمال، ولكن الله عز وجل أهلكهم. فإن عملت عملهم نلت جزاءهم، فيكون هذا من تمام الإيه؟ الحجة ومن بيان الحجة. فإنك إذا نصحت شخصا وقلت له لا تفعل هذا، انظر إلى ابن فلان، انظر إلى فلان لما كان يعمل هذا ماذا نزل به، ماذا حق به، فيكون هذا من تمام الإيه؟ النعمة، ومن تمام المنة، أن من تمام الإيضاح، لأن هذا الإيضاح والشرح لا شك أنه يبين حقيقة الشيء وصورته حتى لا يكون عندك لبس. فالإنسان يقتدي بالمقارن ويقتدي بالشبيه ويقتدي بالنظير، وهكذا فلان كان فقيرا لكن لما كان صادقا في تجارته وفي بيعه وشرائه انظر كيف فتح الله عز وجل عليه والناس يحبونه، وفلان لما كان ربويا ولما كان كذا انظر كيف سلط الله عليه أولاده وكذا. حينما تذكر مثل هذا القصص لا شك أنه يكون له وقع في نفوس من إيه؟ من تعظوهم وتبين لهم. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا الأمر، حينما يحذر من الكفر يقول انظر إلى عاقبة الكفار ماذا نزل بهم، حينما يذكر أصحاب المعاصي يلفت النظر أيضا إلى من كانوا على معاصي فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن لستم بعيدين عن عذاب الله وعقوبته، لو شاء الله عز وجل أن يرسل عليكم صيحة كما أرسلها من قبل، أن ينزل عليكم كذا، أن يغرقكم لفعل، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال وأولهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق، وثانيهم قوم عاد وقد أهلكوا بالريح العقيم، وثالثهم قوم ثمود وقد أخذوا بالصيحة، ورابعهم قوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم البعوض، وخامسهم أصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة، وسادسهم أصحاب المؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة. وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها، والائتفاك الانقلاب. أتتهم رسلهم بالبينات، أي رسل هذه الطوائف.
إذن هؤلاء لستم أنتم بأقوى منهم، والله عز وجل قد أهلكهم، فاحذروا أن ينزل بكم ما نزل بهم من العقوبات. نعم.
أتتهم رسلهم بالبينات، أي رسل هذه الطوائف الست، وقيل رسل أصحاب المؤتفكات لأن رسولهم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولا، والفاء في فما كان الله ليظلمهم للعطف على مقدر يدل عليه الكلام، أي فكذبوهم فأهلكهم الله بما فما ظلمهم بذلك، لأنه قد بعث إليهم رسله فأنذروهم وحذروهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه، وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا.
فدل هذا على أن العقوبات والمؤاخذات إنما تكون بعد إقامة الحجج. فالله سبحانه وتعالى ما كان معذبا قوما حتى تقوم عليهم الحجج وحتى تأتيهم الرسل، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا مؤاخذة إلا بعد إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. إذا حينما أهلك الله هؤلاء هل كان ظالما لهم؟ حاشاه سبحانه أن يكون ظالما، وقد حرم الظلم على نفسه، ولكنه أهلكهم بعد أن أرسل إليهم الرسل وأنذروهم وحذروهم وبينوا لهم ما يكون من عاقبة شركهم هذا، فأصروا على الكفر واستمروا عليه، فكانت العاقبة أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فرعون أرسله الله عز وجل إلى موسى، هو وأخوه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وناقشه موسى عليه السلام، قال فرعون وما رب العالمين، ناقشه موسى وأقام عليه الحجة ومع ذلك أصر على كفره. فلما أغرقه الله نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد ماذا؟ بعد ماذا هذا؟ فكل قوم أهلكهم الله قامت عليهم الحجة وبان لهم الأمر. فإذا كانت المؤاخذة بعد إقامة الحجة فإن ارتفع نسبة الظلم عن الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يوصف به أصالة ولا يوصف به في أفعاله سبحانه وتعالى، فإن أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها. فالله بفضله يدخل الجنة وبعدله يعذب في الدنيا والآخرة، وما ربك بظلام. الظلم هذا منفع عن الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة، لكن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فهو في باب الحسنات والطاعات يضاعف لك، فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، جعل الحسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، هذا محض فضل. طب والسيئة جعلها بسيئة واحدة، المعصية جعل لها سيئة واحدة، هذا عدل. فلا يأتي يشتكي صاحب السيئة يقول أنا لماذا، صاحب المعصية يقول أنا عليه السيئة لماذا أعاقب، لماذا أستحق العقاب؟ نقول لأنك أتيت معصية، لأنك أتيت معصية. فمن عدل الله عز وجل أنه جعل السيئة بالسيئة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 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 آخره. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل الذي به يضاعف الحسنات وبين العدل الذي يؤاخذ على قدر السيئات. بل إن العبد إذا تاب من سيئته انقلبت حسنة، هذا فضل والعدل فضل فضل، وإلا العدل الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة. صحيح إخواني، هذا هو عدل مقتضى العدل. لو أن الله أعطى على الحسنة حسنة وأعطى على السيئة سيئة، معصية السيئة، هذا ظلم؟ هذا عدل. لكن الله أعطاك على الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة سيئة واحدة. ومع ذلك من ذهب ليعمل سيئة ثم وقع خوف الله في قلبه فرجع انقلبت حسنة، فمن ترك السيئة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إذا كان عدم العمل لهذا إذا كان قائما على الخوف من الله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان ذاهب كان ذاهبا ليعمل السيئة فرأى بعض الناس أو خاف من السلطات أو غير ذلك فإنه لا تكتب له حسنة، إنما تكتب الحسنة لمن ردعه خوف الله سبحانه وتعالى وقام خوف الله. ولهذا انظر إلى الرجل الذي جلس بين شعب المرأة ولما تمكن من ابنة عمه التي راودها كثيرا عن نفسها وكانت أحب النساء إليه، فلما ذكرته بالله وقالت اتق الله ولا تفد الخطم إلا بحقه، ماذا صنع؟ قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، ما الذي يمنعه أن يفجر هنا؟ ما أحد يمنعه. لكن لما قام خوف الله عز وجل في قلبي وقام انقلب فعله هذا إلى حسنة، بل إلى حسنة كبيرة، لما توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح أنجاه الله عز وجل هو ورفقاء بحسنتهم التي على نفس المولي ونفس الدار. يبقى أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل وبين العدل ولا ظلم فيها بحال من الأحوال. فإذا أهلك الله عز وجل وعذب من قامت الحجج عليه فلا يكون سبحانه وتعالى ظالما. معنى هذا لو كانت المؤاخذة بغير حجة تكون ظلما ولا لا يا إخوان؟ تكون ظلما لو كانت المؤاخذة من غير إقامة الحجج ومن غير بيان للناس ومن غير إرسال الرسل وإنزال الكتب لكان ظلما، والله منزه عن الظلم. إذن الذين يقولون بأنه لا عذر بالجهل ومن لم يعلم الشيء فإن الله يعاقبه عليه، هؤلاء ينسبون إلى الله الظلم ولا لا؟ مقتضى كلامهم نسبة الظلم إلى الله عز وجل، لأن الله إذا حسبني وإذا عذبني على شيء لا أعلمه فهذا يكون ظلما، بل الرب سبحانه وتعالى إنما أوجب العقوبات بعد البلاغ والبيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسل مبشرين ومنذرين يعني يبلغون الناس بالنظارة والبشارة لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير، تقوم الحج عليهم في النار، ألم يأتكم نذير يعني ما لكم عذر، أما جاءكم النذير؟ قالوا بلى. يبقى إذن جاءهم النذير فلهذا استحقوا العذاب بعد حصول هذه النظارة. فالذين يقولون بأن أنه لا يعذر الإنسان بجانه في الشرك وغير ذلك، هؤلاء يجانبون الأدلة الشرعية، لأن هؤلاء المخاطبون كفار. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يبقى هذا خطاب لهم. نعم.
قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يأمرون بالمنكر، قال: هو التكذيب، قال: وهو أنكر المنكر، وينهون عن المعروف شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وهو أعظم المعروف. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ويقبضون أيديهم، قال: لا يبسطونها بنفقة في حق. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
هذه خصالهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي لا ينفقون، فهذه من خصال المنافقين. لكن إن وجدت في واحد يا أخوان نقول هذا منافق نفاق اعتقادي يعني خارج عن ملة الإسلام، ولا هذا عاصي؟ هذا عاصي، أتى بمعاصي شابه المنافقين، فهو فيه من خصال المنافقين ما فيه، لكن لا يكون منافقا اعتقاديا. متى يكون منافقا اعتقاديا؟ إذا كان عنده التكذيب بالقلب، فإنه يبغض الإسلام ويبغض الرسول ويبغض ما جاء به الرسول وهكذا، هذا المنافق نفاق اعتقادي. إنما مثل هذا، مثل هذا مثل من حدث فكذب ووعد فأخلف وتمن فخان وعاهد فغدر، فنقول فيه خصال، فيه من خصال المنافقين ما فيه، لكن لا يكون منافق النفاق الاعتقادي. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نسوا الله فنسيهم، قال: تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله كالذين من قبلكم، قال: صنيع الكفار كالكفار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، إلى قوله وخضتم كالذي خاضوا، هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم، والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل جحر حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حد القدة بالقدة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب هذا يعني ما يضرب به المثل في الالتواء والتعريج، حتى لو دخلتم دخلوا جحر ضب اللي فيه التواء وكذا دخلتم وراءه وسرتم معهم حذو القدة بالقدة. بنوا على القبور مساجد، بنيتم على القبور مساجد، وكتموا العلم ولبسوا، علماؤهم كتمتم العلم ولبستم، عبدوا على جهل عبدتم على جهل سرتم وراءه حذو القدة بالقدة. وهذا فئام من الناس يفعلون هذا، كثير من الناس يفعلون هذا. نعم.
قال: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله بخلاقهم، قال: بدينهم. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الخلاق الدين. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فاستمتعوا بخلاقهم، قال: بنصيبهم في الدنيا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله وخضتم كالذي خاضوا، قال: لعبتم كالذي لعبوا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله والمؤتفكات، قال: قوم لوط اتفكت بهم أرضهم فجعل عاليها سافلها.
نعم. هذا الحديث عن المنافقين. إذن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم بعد ذلك يذكر الله عز وجل المؤمنين فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. العكس بقى، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل حكيم. لهذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ففرق بين أعمال المؤمنين وبين أعمال المنافقين. بين أعمال المؤمنين الذين اجتمع لهم الظاهر والباطن، سلامة الظاهر والباطن، فالباطن على الإيمان والإقرار والاعتقاد والمحبة والإخبات والإنابة والإخلاص والصدق وكذا، والظاهر على موافقة السنة وعلى موافقة الحق، فهم لا يعملون إلا بدليل ولا يتحركون إلا بدليل. هذا شأن المؤمنين، ما يتحركون إلا بالدليل، فأعمالهم موافقة للشرع وبواطنهم محبة للشرع منقادة له، فاجتمع لهم الظاهر والباطن. أما المنافقون فأعمالهم وافقوا بها أهل الإيمان، وأما بواطنهم فهي على الكفر والعياذ بالله. فمتى يكون إذن الإنسان مؤمنا الإيمان الكامل؟ إذا كان عنده الإيمان بقلبه والإيمان بلسانه والإيمان بجوارحه على وفق السنة، لم ينقص من ذلك شيئا، بل كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حديثان عظيمان لابد من الأخذ بهما، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات فإن هذا ميزان للعمل الباطل، وحديث من؟ وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا ميزان العمل الظاهر. فالمؤمن لابد أن ينقاد ظاهرا وباطنا، لابد أن ينقاد ظاهرا وباطنا، ولابد أن يكون عمله في الظاهر موافقا للسنة، كما أنه لابد أن يكون عمله في الباطن موافقا للشريعة، قائما على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الإنابة له سبحانه وتعالى. ولهذا لا يشفع لك أن تقول نيتي حسنة أو والله رجوت خيرا ففعلت هذا الفعل المخالف، لكنني والله كنت أرجو خيرا. يقال من أراد الخير سأل عن سبيله ووسيلته وعن دليل ذلك. أنت تريد أن تفعل شيئا بتسأل، تريد أن تبني بيتا بتسأل المهندسين وتسأل أهل الخبرة، تريد أن تشتري أرضا بتسأل، تريد أن تزوج بنتا فتسأل، تريد أن تنزل ميدانا اسأل الأول أهل السنة والجماعة، تريد أن تخترع تقيم مولدا اسأل أهل العلم الأول، اسأل أهل العلم، اسأل عن الدليل، ليس أنك تنزل وتقود بل تقود رأسا وبعد ذلك تقول والله ما أردت إلا خيرا. أخي من أراد الخير سأل عن طريقه وسأل عن وسيلته وسأل عن السبيل إليه، وهذا في الدنيا موجود معلوم معروف، كما قلت لك ابن بيتا ما تبنيه من نفسك، إنما تسأل كل من تستطيع أن تسأله حتى يكون بيتك بيتا قويا ومتينا. تشتري أرضا تسأل عن الجيران، تشتري بيتا تسأل عن الجيران والأسعار والمنطقة دي فيها متر بكذا والمنطقة دي فيها متر بكذا، وبالملي بالملي، وتنظر إيه الأوفر من هنا وإيه الأوفر من هنا وتشتريه. والمستقبل، طب هذه الأرض بعد 20 سنة ممكن يحصلها كذا، بعد 30 سنة ممكن يحصلها كذا. نشتري يا أخواني في الصحراء الآن أرض رملية نشتريها، ليه؟ لأنها أرض رخيصة الآن، لكن بعد 2-3 سيكون لها مستقبل. فدان هذا بألف سوف يكون الفدان بعد ذلك ب100,000. حتى إذا جاء الدين ما سألنا ولا انتبهنا، يلا ركب أتوبيس معنا إلى ميدان ربعة، حاضر، يلا عشان ننصر الإسلام بالروح بالدم نفديك يا إسلام. فبيسأل الأول قبل ما تركب السيارة رايح فين، اسأل عن الدليل، اسأل هذا منهج أهل السنة والجماعة ولا لا، رايح فين أنت؟ على رأيت رجلا صالحا أمامي فاقتديت به، طب الرجل الصالح هذا ما اقتديت به في بناء بيتك، الرجل الصالح ما اقتديت به في شيء أرض، طب الرجل الصالح بيقول لك سيب يا عم الدنيا وتعالى اجلس اطلب العلم، تركت الدنيا تركتها، شاري أرض في الوادي وشاري أرض في النبرية وشاري أرض مش عارف ايه وخدت حق اخواتك وخلصت حق اخواتك، طب الشيخ بيقول لك تعالى اجلس اطلب العلم ومن سلك طريقا تجده علما سهل الله به طريق الجنة، الشيخ بيقول لك كن كأبي هريرة الزمني بشبع بطنك، اشمعنى ما خدش الكلام من الشيخ في هذا؟ شيء الشيخ بيقول لك تعالى لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستيموا عليك لفعلوا. ينقل لك حديث النبي صارعت وسبقت على الصف الأول. الشيخ بيقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وهنيئا لقوام الليل، ويذكر لك آيات الأحاديث. استكدت للشيخ يعني هذا الرجل الصالح؟ الشيخ يقول لك اترك الفتن وكذا. هل استجبت للشيخ؟ لماذا استجبت للشيخ لما كانت المعاصي ولما كانت البدع ولما كانت الضلالات؟ فلا بد ان تسال اولا، سال عن السنه وسال عن الدليل وسال عن كذا حتى لا تضع قدميك موضعا تندم عليه بعد ذلك. والواجب على المسلم قبل ان يقدم على اي امر من الامور ان يسال عن حكم الله اولا. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك، الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، على حكم الله أولا لابد. طيب لو افترضنا أن رجل تورط في مولد صار شاذلي ولا رفاعي ولا كذا وما كان يعلم، جهل هذا، متى ما علم ماذا يجب عليه؟ إذا علم وجب عليه التوبة، وجب عليه الرجوع والإنابة، فقط تابه تابه، عليه أن يصلح ويعمل الصالحات بدل البدع والخرافات. طب وأصلح، عليه أن يبين، عليه أن يبين، وأن الذي كنت عليه في الماضي كان ضلالا مبينا وكان انحرافا خطيرا، لم أكن على السنة، اللهم إني أشهده وأشهدكم أنني كنت على ضلال يوم أن قلت اخرجوا إلى الميادين، يوم أن كنت قلت اخرجوا على السلاطين، يوم أن كنت أقرر للأمة أن الخروج على السلطان فيه قولان، والإجماع منعقد في كل كتب السنة على هذا. من أين ولدت الكتب قولين إلا في أذهان بعض الناس، إلا في أذهان بعض الناس. أما كتب السنة تأخذها تعصرها تطحنها تصفيها لن تخرج لك إلا كلمة مكونة من هذه الأحرف الهمزة والجيم والميم والألف والعين، إجماع. اعصر ما شئت، لكن لو عصرت كتابا فولد لك قولين فاعلم انه ليس كتابا سلفيا، اعلم انه ليس كتابا سلفيا. ان عصرته فاخرج لك اجماعا خلاص تحليلك براءة، ما عندك لا اورام ولا عندك سرطانات ولا عندك انيميا ولا شيء، هذا كتاب سلفي صحيح 100%. فمن اين ولد القولان هنا؟ ولد القولان ممن هو مضطرب في المنهج والبيان، ممن لم يحكم ماذا مذاهب أهل الإسلام. ولو رجع إلى أئمة الأعلام لوجد الإجماع واضحا أعظم الوضوح والبيان، فإنه لا يجوز الخروج على السلطان وإن جار وظلم الأنام بل وإن ذبح الرجال. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم النبي العدنان الأمة على ما يكون فيه الإسلام والسلام، وعدم معارضة هؤلاء بسيف ولا سنان. أما النصح والبيان فذاك من شريعة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم ابن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أظن هذا ليس رواية تميم، رواية تميم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى يجب على كل واحد قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، ولا يلجأ إلى تقليد، لا يلجأ إلى إنك لا تقلد في دنياك، ما قلدت في بيت ولا في أرض ولا في كذا، ولكنك تبحث. ولهذا نجد الأمية في الدنيا عالما يتحول من أمي إلى راسخ إذا كان أمر دنيوي، إذا كان درهم وإذا كان دينار، وينتقل العالم إلى عامي المقلد إذا كان الأمر أمر دين وأمر سنة وبدعة، فيقول أمشي وراء هذا وأنقاد وراء ذاك. يبقى إذن لابد على الإنسان أن يتحرى الحق والدليل في كل مسألة. نحن نتزوج بدليل ونطلق بدليل ونأكل بدليل ونشرب بدليل ونلبس بدليل وننام بدليل ونبيع بدليل ونشتري بدليل، نحارب بدليل. حتى لو كان الكفار ما يجوز أن تحارب الكفار لأنهم كفار بغير دليل. لابد من كتاب الناصر، لابد من كتاب هادي وسيف الناصر. قاتل الصحابة أجل قوم الكفار بقيادة رسول الله، ولما وضع أسامة السيف بغير دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا أسامة؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة الجندي والنبي القائد والمحارب هو الكافر، والحرب لا إشكال فيها، فليست حرب فتنة بل هي حرب بين كفر وإسلام، ومع ذلك النبي تبرأ من سيف وضع في غير محله فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ بعد أن قال لا إله إلا الله، مش تقول لي بقى شوية طالعين كان عندنا طالب علم كويس خدنا وراء الميادين، لا لا لا، ده أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقيادة مايكل ومحمد، محمد ومايكل مع بعض. انت ما بتتكسفش يا اخي، ما بتستحيش يا اخي، ما تشوف اللي جنبك يالا، انت هو يالا، شوف اللي جنبك ده مايكل يالا، شوف اللي ده مكان ده الصليب والمصحف يالا، ابو عم يرفع الصليب والتاني يرفع المصحف يالا، القسيس. انت ما بتفهمش، ما بتفهمش، حاجة عجيبة جدا عجيبة. انما ساحة قائدها رسول الله وجنديها صحابته، والقتال لا فتنة فيه بل هو قتال واضح، ومع ذلك النبي يقول أقتلت هذا بعد أن قال إليه الله؟ من سيف الله المسلول؟ رجل حاد هذا الوصف بإطلاق في الأمة من أول الإسلام إلى آخر الإسلام، إن قلنا سيف الله المسلول عند الإطلاق فهو رجل واحد. من هو؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه. ومع ذلك لما قال النبي يوما ما اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، لأن أخذ الناس في المعاصي، أخذ الناس الميدين، كان بقوله هذا فتنة، قتل من قتل وأخذ مال من أخذ وانتهك عرض من أخذ وجعل وضاعة المعاني من الولاء والبراء وكلنا شعب، الشعب يريد، ما عادش شرع يقول، الشعب يريد، وانت معاهم الشعب يريد، ايه النظام الشعب يريد، طب الشرع ده الشعب ألف لام شين، ألف لام شين، بس ده عين بقى وده رأي، الشعب يريد، وانت يا سلف بتقول ايه؟ الشعب يريد، تم الشعب يريد الإلحاد، تم الشعب يريد الزندق، تم الشعب يريد بناء كذا، تم الشعب بيريد المعاصي والطاعات، تم الشعب بيريد الكفر والإيمان. انت ماشي ورا الشعب يريد ولا الشرع يريد؟ احنا عايزين كتاب يقول الشرع يريد مش الشعب يريد. انت ناسي نفسك، انت يا ابني ناسي نفسك ولا ايه؟ انت ناسي نفسك يا ابني، ده انت كنت سلف قاعد، انت يا ابني عملت ليه النهارده جماعه الجماعه وماشي في شوارع المدينه تقول ثوار ثوار، مش عارف يقولوا كده، حتى احرار ثوار، حتى اخر مشوار نكمل مشوار، ثوار احرار يا ابني، ثوار احرار، ده انت يا ابني سلفي بتقول كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خالف. ايه اللي جابك يا ابني؟ مين اللي نطقك ثوار دي يا ابني؟ مين يا ابني نطقك ثوار دي؟ انت يا ابني عمرك ما نطقتها، ما نطقهاش شيخ الاسلام. اسمهم يا ابني ربانيون، اسمهم يا ابني مصلحون، اسمهم يا ابني علماء، اسمهم يا ابني سلفيون، اسمهم يا ابني طائفه منصوره، فرقه ناجيه. مين اللي جاب لك ثوار يا ابني؟ مين اللي علمها لك يالا؟ يا ابني فوق بقى، يا ابني فوق بقى، فوق. نطقت بها، نطقت بها، نطقت ثوار. متى نطق بها الائمه في الاعلام؟ متى؟ متى؟ ولكن كونوا ربانيين مش كونوا ثوريين، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين، كونوا ربانيين مش كونوا ثوريين. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. من هي يا رسول الله؟ واستفتى لكم أمتي عن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ الجماعة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى طائفة منصورة، فرقة ناجية، سلفيون. من هم يا أحمد؟ أهل الأثر، أهل الحديث، أهل السنة. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. قال البربهري في أول عبارة في كتاب شرح السنة، اسمه شرح السنة مش شرح الثورة، أول عبارة، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. من إمتى بينطق السلفي ثوار؟ من إمتى بينطق السلفي يرحل؟ من إمتى بينطق السلفي هذا الكلام؟ من إمتى؟ ده السلفي ده في الثريا، السلفي هذا في بروج المشيدة بعيد عن البدع، ناج منصور، ناج من البدع. ومنصور بوعد الله سبحانه وتعالى. إن نطق نطق بالأثر، نطق بالأثر، فما عرفنا الله ولا رسوله ولا الجنة ولا النار ولا الغيبة ولا الشهادة، ما عرفنا ذلك إلا بالأثر، إلا بالأثر. هم كانوا يعلمون ناس زمان، ها، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. علقت قائلا حكوا الرأس بالأثر وقطعوا الرأس بلا أثر. لما جم يحكوا الرأس قال لك نحكوا بالأثر، فراح يحكونا بالأثر، وانت لو ما حكتهاش أصلا بأثر عادي فات كمال، لكن لو انت حكيت بأثر ما شاء الله. فلما جيت تحك الرأس قلت الحك بالأثر، ولما جيت لقطع الرأس نسيت الأثر. أفيليق بقوم يحكون بالأثر ويقطعون بلا أثر؟ ينفع؟ ينفع هذا؟ فمن حك بالأثر ما قطع إلا بأثر. إنما احنا ننسى الأثر، قطع رقبة ونحك بالأثر، يا سلام. طب ونستفيد من إيه؟ ما شاء الله عملت شاكلني في المسجد يا شيخ. نعم، انزل على اليدين، ما تنزلش على الركبتين، نهي الصحبة في النزول على الركبة. ايه ما شاء الله العلم ده علم غزير. تم فيش نهي الصحبة عن النزول الى الميادين، فهو بس نهي الصحبة عن النزول. طب ولو نزلت على الركبة؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ولا يظهر لي ترجيح احد المذهبين على الاخر. تنزل على الركبة بحديث وائل بن حجر، ولا تنزل على اليدين بحديث ابو هريرة، واخد بالك، مع ترجيح يعني اهل العلم. فالامر واسع، كلها اسمها يا اخواني سنن هيئات. فالأمة متفقة أن الصلاة صحيح على الركبة ولا على اليدين، وأن الإنسان لا يأثم على الركبة ولا على اليدين. إنما تحقيق المقام علمي، ونألف في كتب، نألف، جميل هذا المؤلف، نهي الصحبة كتحقيق مسألة، لكن المعاني لا تتجزأ. فمن انشغل بهم الحديث والسنة حتى سهر ليلة، وحتى أقلق مضجعة، وحتى جمع مادة فحقق ونقح، حتى أخرج لنا مؤلفا نهي الصحبة عن النزول على الركبة، أظن هذا الهم لا يرفع. وأنت ترى أمة تنعطف إلى الفتن وتسير عليها، حق لك أن تقف كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال: أرجع أرجع، راح ينصر علي بن أبي طالب، ذاهب لينصر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. قال: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ارجع عن نصرة علي. عجيب عجيب، أين السلف الذي يقول بها ارجع عن نصرة ديمقراطية، ارجع عن نصرة شعب يريد تغيير الشريعة في النهاية؟ ولهذا رجعتهم، كان زمان يقول بخفي حنين، لا 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 لا، ما عادش حتى ولا حتى خفي حنين ولا أي شيء خالص، بالخيبة والخسار. ألا تستحون؟ لو جاز للرجل أن يلبس النقاب يوما ما لشرع لهؤلاء أن يلبسوا النقاب خجلا وحياء. ماذا صنعت؟ أين الشرع التي طبقت؟ وأين الخير الذي جاء؟ أين أين أين؟ بل يقول أحدهم: يبدو إن كان مبارك أفضل. يبدو كأننا واقف تحت نظريتك، يبدو 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 إن كان أفضل. يبدو يبدو إيه؟ يبدو إيه؟ يبدو إيه؟ الشريعة هي اللي تبدي وتخفي، الشريعة هي التي تأمر وتنهى. فالشاهد إجماع الأمة على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. لا تقلد شيخا ولا تقلد طائفة، ولو كان المقلد الصديق أو الفاروق، فإن الصديق قد يخفى عليه الدليل، وإن الفاروق قد يخفى عليه الضليل، ولكن قلد الحق، امشي وراء الدليل. ولهذا الأمة كانت تحاكم للدليل. أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل المرتدين، شوف يا أخوان المرتدين، المرتدين الذين نطقوا بالشهادتين ثم ارتدوا، أراد أن يقاتل الأمة ما قالتوش يلا وراك يا أبا بكر، لا الأمة حاكمت. جاء عمر يا أبا بكر علامة قاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا في قتال منع الزكاة، هذا الذي أشكل على عمر. أما قتال المرتدين الأمة متفق على قتال هؤلاء، من بدل دينه فاقتلوا، لكن هؤلاء دخلوا في اسم المرتدين دخولا عاما، فلا أشكل على الصديق، لا أشكل على الفاروق رضي الله عنه، هو قتال الصديق لمنع الزكاة من غير جحود لها بل بتأويل وكذا وكذا، هذا الذي أشكل عمر. وإلا ما يشكل على عمر قتال المرتدين الذين هم ارتدوا عن دينهم، فهذا معروف عند الأمة، لكن شمل الاسم عام، يعني الاسم عام. فراجعوا الصديق رضي الله عنه، راجعوا الصديق وأعطى الصديق حجته بالفهم، نعم لكن كان فهما ثاقبا، حينئذ ثارت الأمة وراءه. إذن لم تسر الأمة وراء الصديق إلا بالدليل. ولما جاء في سقيفة بني ساعدة من سيكون الخليفة بعد رسول الله، واختار الأنصار منهم رجلا، وجاء الصديق رضي الله عنه ليحسم المسألة، استجاب الأنصار لأبي بكر. لماذا؟ لأنه قرشي، لأنه من المهاجرين، لأنه أحب الناس إلى رسول الله. أبدا، لما قدم أبو بكر الدليل وأن الخلافة في قريش، هذا الحي من العرب وهم قريش الخلافة فيهم، لأن الناس تبع لهم، ناس من قديم في الجاهلية وهم يتبعون القرشية، عندهم القرشية هذا معظم، ولهذا قال النبي الناس تبع لقريش، ناس تبع لقريش. ولهذا لما كان بعضهم، كثير من العرب كان ينتظر إذا تغلب النبي على قريش ودخل مكة أسلموا، فالناس تبعوا لقريش. فلما بين أبو بكر السنة انقادت الأمة وراء أبي بكر رضي الله عنه. يبقى أبو بكر في السقيفة، ما الدليل يا أبو بكر؟ أبو بكر يقاتل، ما الدليل يا أبو بكر؟ أبو بكر يريد أن يجمع، عمر يطلب من أبي بكر جمع المصحف، فإن القتل قد استحر في القراء، ما الدليل يا عمر؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ يبقى كل أحد يحاكم من أول أبو بكر إلى آخر الأمة، ما الدليل؟ فلا تقلد شخصا وتسير وراءه لأنه اجتهد لك اجتهادا فظننت الحق والصواب، احذر من هذا. فمن تورط فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى وليرجع، لكن بثلاثة أمور وبثلاث كلمات: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. لازم من البيان والإيضاح، وكنت وأصبحت. أبو الحسن الأشعري لما ترك المذهب الباطل ماذا صنع؟ صعد من برة وقال أخرج من مذهبي هذا، أخلع هذا المذهب كما أخلع هذا القميص، ثم أنا راجع إلى مذهب الأئمة، أئمة السنة كأحمد وغيره. نعم. نعم. من أحد الناس يقول النبي دفن في المسجد فعلامة تنهون، أحد الناس يقول علي حرق الشيعة فعلامة تنهون، أحد الناس يقول المسلم إذا أراد أن يستدل يقول أحد الناس يقول، أحد الناس يفعل أو الرسول يقول أو يفعل، الرسول يقول أو يفعل، يبقى أسأل الأول عن الدليل. لأننا إذا قلنا للناس أن النبي يقول لعن الله يهود ونصارى تقرأ القرآن من المساجد، يقولون النبي في المسجد، النبي في المسجد. إذا قلنا لا يحرق يا دواعش لا تحرق بالنار ولا تحرق بكذا، يقولون علي حرق، علي حرق، خالد قتل، أسامة قتل، النبي في المسجد. كل هذا أمور يستدل بها أهل الشبهات لما عجزوا عن معارضة السنن في نفسها وإبطالها لأنها ثابتة وواضحة وضوح الشمس، فلجوا إلى ما يسمى بالشبهات. والأدلة على قسمين: أدلة محكمة وهي المتضافرة القائمة على الكتاب والسنة، وأدلة متشابهة قد تجدها في القرآن فترجع إلى اللي خفية الدلالة فيها فنرجع إلى القرآن، قد تجدها في السنة أو في السنة، قد تجدها في مسالك بعض الناس فينبغي ألا نستدل بفعله ولا بقوله. المعارض والمخالف لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجب إرجاع الأمة إلى كلام النبي. هل يا ترى نرجع الأمة إلى كلام الصحابي أو نرجع الأمة إلى كلام النبي؟ النبي قال إنما الربا النسيئة، وقال في حديث عبادة وأسامة بن زيد وكذا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، فهذا ربا الفضل. النبي حرم ربا النسيئة والنبي حرم ربا الفضل، وجاء ابن عباس فقال إنما الربا النسيئة ولم يكن يرى تحريم ربا الفضل. هل ترجع الأمة إلى النبي أو ترجع الأمة إلى ابن عباس؟ ها؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه جاء ينفق مال الكعبة، قال له صاحبه: لست بفاعل أمر المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. فابتداء صاحب الحق إن سأل سأل عن الدليل الشرعي ابتداء، لكن حينما أتي بقى أنا في جعبتي ده الحسين فعل، ده ابن الزبير فعل أمام النصوص الواضحة، فأنا صاحب زيغ مش صاحب حق، لست بصاحب حق. الأرض دي كلها أرض الحكومة، استفتيتني قلتلك لا يجوز معك عضو الحكومة، فجئتني في اليوم غدا ومعك إيه ده فلان أخذ قطعة وأنا مثله فلا بد هاخد، أنا أسوى بالناس، فلان خد أنا هاخد، دليل؟ هذا دليل؟ فلان أخذ صار دليلا؟ لا، إنما الأرض ملك للدولة، هذا أخذ ما لا يحل له أن يأخذه، يبقى تقتدي به ارجع للأصل. فإذا هناك فرق بين من يتبع المحكم والمقرر والحق وبين من يتبع ماذا يا إخوان؟ وبين من يتبع المتشابه. الخوارج اتبعوا آيات، والمرجئة اتبعوا آيات، والجبرية اتبعوا آيات، مش اتبعوا أفعالا، اتبعوا آيات، ومع ذلك كان استدلالهم بالآيات دليل زيغ القلب. قال سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من إيه؟ من القرآن والمتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مو بابتغاء الحق، ياخذ الايه من اجل ان يكفر بها المسلمين. الخارج هياخذ: وما يطلب من المتعمدين فجزاؤه جهنم. نجيب له الايه الثانيه: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، يقول لك لا 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 انا عايز الايه دي بتاع سوره النساء، طب سوره الحجرات، طب سوره البقره، فمن عفي له من اخيه شيء فاتبعوا بالمعروف، لا انا عندي ايه النساء. نسميه ماذا؟ زائغا. فإذا كان من استدل بالقرآن على غير وجهه بالقرآن على غير وجهه، والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا رجع إلى القرآن، والرجوع إلى الله يعني الرجوع إلى كتابه. لكن لما كان على غير وجهه كان زائغا، فكيف بمن يستدل بكلام أحد؟ إذا كان من استدل بالقرآن على غير وجه زائغا، فكيف بمن يستدل بكلام بفعل بعض الناس؟ فهذا ابتداء لابد أن يقرر، هذا ابتداء لابد أن يقرر. إن سألت فاسأل عن دليل. المقرر عند السلف، وعليه فإننا نقول: نقل الإجماع في كل كتب السنة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر. كان أهل السنة على أبو الحسين خرج ولا لا؟ يعني الحسين طلع ليبايع له ولا لا؟ كان عندهم من ابن الزبير، كان عندهم من ابن جبير، كان عندهم كذا كذا. الوقائع دي كانت معلومة عند السلف ولا مجهولة؟ معلومة. طب علامة حكموا حكوا الإجماع ونقلوه وتضافرت حتى صار أصل من أصول السنة والجماعة. يقول أحمد في أصول السنة: وأصول السنة عندنا التي من خالف منها أصلا لم يكن من أهلها وسرد، ومنها الخروج على الحاكم، حتى قال: ومن خرج على الحاكم أو كذا على إمام المسلمين فإنه مبتدع ضال. طب إزاي بيحكي أحمد إجماع وموجود الوقائع ديت، وإزاي يحكي أئمة السنة الإجماع وموجود الوقائع، وإزاي يجعله كاشفا جليا بين منهج أهل السنة وبين منهج الخوارج؟ قال شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وطبق السلف ذلك عمليا، حذروا من الحسن بن صالح وكان من علماء المسلمين. ليه؟ يقول الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكان البدعة، يقول الذهبي، وكان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جورة ظالمين. طب لما الوقائع دي صالحة للاستدلال على ما نقلوا الإجماع، إذن نقلوا الإجماع غير معتبرين بهذه لأنها غير صالحة للقدح في الإجماع، لهذا نقل الإجماع ما تلك الوقائع. يبقى ده رقم واحد، إن سألت فاسأل عن الدليل والمقرر عند السلف. الأمر الثاني أن السلف عرفوا تلك الوقائع ونقلوا الإجماع مما يدل على أن هذه الوقائع ليست صالحة للخلاف. الأمر الثالث أن منهج أهل السنة هو المقرر عندهم الذي تم تقريره، ليس الذي قد يوجد من هذا المفرد ومن هذا المفرد ومن هذا المفرد. ولهذا إذا زل بعض السلف لا تعد زلته قولا آخر للسلف أو مثبتة للخلاف في المسألة. الأمة أجمعت وتقرر عندهم شيء، عدم الخروج على الحاكم الظالم، فجاء هشام فخرج على الحاكم الظالم، فجاء ابن تيمية فخرج على الحاكم الظالم، فجاء أحمد فخرج على الحاكم الظالم، فجاء الحسين فخرج على الحاكم الظالم، يعد قوله وفعله مخالفا للسنة للمتقرر، لا أنه قول آخر للسلف. انتبهوا لهذه المسألة جيدا. زلات العلماء لا تعد مناقضة للإجماع ولا أقوالا أخرى في المسألة، بل الواجب أن نخطئ وأن نصحح أفعال العلماء وأقوال العلماء على حسب المتقرر في النصوص. وعليه هنفترض إن الحسين وابن الزبير وسليمان بن سرد والدنيا كلها، كل عصر في إمام خرج وهذا مخالف المقرر عند السلف، نعتبره قولا آخر ولا نعتبره مخالفا للسلف؟ يبقى إذن وجود زلة من العلماء لا تعد قولا آخر للسلف. ده رقم كام؟ رقم ثلاثة. رقم أربعة، أنت بحثت عن وقعة حسين، لماذا لم تبحث عن سنة النبي؟ ما قابلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قابلتك حديث النبي؟ لو أنت بتقول أن الخروج على السلف في مذهبين، الخروج على الأئمة فيهم مذهبين السلف، طب ما دليل المذهب الثاني؟ هتقول فعل فلان، هل هذا دليل؟ الصحابي لو فعل فعلا هذا الفعل خالف السنة، تقدم السنة ولا تقدم الفعل؟ تقدم السنة، ليس لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبدا. فلماذا لم تستدل بحديث النبي؟ النبي نفسه ماذا، ما قوله في الحاكم الظالم؟ خذ عندك يلا في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سيكون بعدي ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني استئصار بالأمر دونكم، يعني هياخدوا الفلوس ومش هتاخدوا، هياخدوا الأراضي ومش هتاخدوا، هياخدوا المستطاعات ومش هتاخدوا، هيعلموا أولادهم ويجهلوا أبنائكم، هيبلهم أكل من أمريكا وانتم مش هين تاكلوا، إلى غير ذلك. وأمورا تنكرونها: خمر، زنا، ربا، ظلم، كل الأوصاف دي قالها صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال الصحابة، حديث ابن مسعود الصحيحين، قال الصحابة: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ماذا أجاب النبي؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فلو أفتى واحد بخلاف هذه الفتوى ماذا نقول؟ فتواك بطيل. طيب النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: ألا إن، في حديث طويل وفيه: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فجور، ظلم، كل اللي تريده من معصية الله، فلتخرج فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. بس يا شيخ دول ما بيحكموش الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، وحديث الماضي هذا حديث عوف عند مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا وصفه. قالوا فما قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث عند مسلم. طيب، بس دول أهلك الأمة فعلوا فيها. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثبت لهم الإيمان. ده ما بشوفهمش يصلوا كذا كذا. النبي أخبر أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته، يؤخرون الصلاة عن وقته، يخرجون الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، ما يصلوش بقى دلوقتي، يصلوا الظهر بقى مع ذلك العصر. طب نعمل إيه؟ صلوا أنتم في وقتي وصلوا معهم، فاعتبرهم أئمة. الواقع العمل للصحابة، جاء الحجاج فسفك وفعل ما فعل، قتل أكثر من 100,000 مسلم، نصب المجالق وضرب الكعبة، والناس يأتون أنس بن مالك والحديث عند البخاري يقولون له: ألا ترى ما يصنع الحجاج؟ قال: اصبروا فلقد سمعت النبي يقول: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. يزيد بن معاوية جنوده ماذا فعلوا في المدينة؟ فعلوا الأفاعيل. ده مش ظلم ولا جور، ولا يكون طاعة يا إخوانا، مش عارفين، يمكن يكون طاعة ولا حاجة. فعلوا ما فعلوا في المدينة. فماذا فعل ابن عمر؟ مات الرسول، فتسلم من رأيت بعد الرسول صحابة رسول الله، فمشوا على المنهاج، طبقوا هذا عمليا، جمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. واضح واضح. نيجي بقى للحسين. هو الحسين خرج على الحاكم الظالم؟ تبهتنا أثر واحد أن الحسين خرج يقول: أنا خارج لأن الحاكم ظالم. إنما كانت البيعة لما حصلت ليزيد، لما معاوية هذا ولا ولده وقال بخلافته، الحسين لم يرى هذا، وأهل الكوفة قالوا: تعالوا احنا نبيعك خلاص، فرحل ولا يرى بيعة يزيد ويبيع له، واجتهد في هذا الاجتهاد. ومع ذلك ما الذي حصل يا أخي؟ عجيبة جدا، عجيبة أن تستدل بحادثة الحسين مع وجود أمرين. الأمر الأول أن الصحابة أنكروا على الحسين، فلم تأخذ إنكار الصحابة الموافق للسنة، وأخذت فعل الحسين المخالف للسنة. عجيب عجيب يا سلفيون، عجيب. ولا هذه المسألة مش مسألة يا ابني خروج على حكم ظالم ومظالم، المسألة يا حبيبي اللي تغير مش النظام، اللي تغير السلفية. وعقوم فكر ان النظام اتغير، لا 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 لا، هو النظام اتغير؟ لا، ده انت غيرت السلفيه. هو انت فكر، انت يا ابني مش واخد بالك وانت بتناقش المساله؟ انت يا ابني عايز تنتصر في المساله وانت بتهدم السلفيه كلها؟ هو انت النهارده يا ابني لما انت هتقنعني بان الحسين عمل يبقى ده دليل؟ بكره لما يجي يقول لك النبي دفن، هتقول له ايه؟ هتقول له في المسجد، هتقول له ايه؟ اقعد يا ابني، هتقول له ايه؟ هتقول له النبي، ولا طب ما كان هناك النبي، اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ اهو ده عامل زي في فتح مكه في شروط صلح الحديبيه، لما دخلت بقى خزاعه مع النبي، ودخلت بنو بكر مع مين؟ مع قريش. المهم كان بينهم عداء في زمان. المهم نوفل ابن معاويه وكان من بني بكر، استغل غفله خزاعه وقال لك يلا انقض عليهم، راح قدام خزاعة، دخلوا المسجد، دخلوا المسجد، دخلوا وراهم. فاللي مع نوفل اللي هو من بني بكر ذكروه، قالوا خلي بالك إلهك انت رايح احنا نضربهم بره، لكن ده احنا في الحرم دلوقتي يا نوفل. لا ارجع يا نوفل، ده احنا في الحرم. هذول في الحرم انكم لتسرقون في الحرم وتريدون انت خذوا ثاراكم. انت تنصحوني؟ ما انت حرمية في الحرم. البولد دلوقتي ما تقتلش في الحرم، ما انت حرمية في الحرم. كان حرم راح فين يعني؟ اضرب. هو نفس المسألة تيجي تقول له بقى وقت ايه، يقول لك المسجد النبي دفن، تقول له حجة في السنة وليس معه والنبي وكل خير في اتباع ما سوى. انت فين؟ انت هدمت لي بالايه بالامس. فعلام تأخذه بفعل الحسين ولا تأخذه بانكار الصحابة على الحسين. ادا واحد اتنين عشان اخلص الحسين قبل الاذان. اتنين، الحسين نفسه ندم على ما كان منه ولا ما ندم؟ نادم. اخر حال الحسين، اخر طبعة مات عليه الحسين، يقول ابن لزياد النبي سيدنا روح لمعاوية ليزيد معاوية، قال له لا. طب اروح ارجع المدينة؟ قال له لا. طب اروح اجاهد على الثغور؟ قال له لا. ابى الا قتله. ذكرك؟ قال والله لا يوجد على ظهر الارض ابن وبنت نبيل الا انا، روح تعمل ايه؟ فقتلوه. يبقى رجع حسين وانكر صحابة، فعلامة تبقى الى الان تقول الحسين. يبقى انت اسمك ايه؟ زائف. طب اخونا بقى بيقول هتبدعوا لي، كنت بدعوا الحسين. طب وانا بدعوا الحسين بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ انه خرج الحاكم الظالم؟ لا. بأمارة ايه؟ انه ما رجع؟ بأمارة ايه؟ لكن انت بقى كل ده بنقوله لك وانت مصر على سلب الحسين، يبقى انت اسمك ايه؟ زائف، بس مع سبق الاصرار والترصد.
نعم. وحاصل الأمر يا إخواني بارك الله فيكم، في هذه المسألة هي كلمة واحدة. السؤال لكل واحد أن يسأل سؤال، ما هو؟ هل ورد إجماع في المسألة؟ إن كان قد ورد وجب على الجميع السكوت، ومخالف الإجماع يكون خارج عن السنة. وإن لم يرد وأن المسألة اجتهادية فقل ما شئت. طيب، في أبواب الأصول أصول السنة الإجماع حينما يحكى من كتب السنة المعتمد، يكون الإجماع الموجود في كتب الاعتقاد والعقائد والسنة، أو يعتبر بما هو خارج عن ذلك؟ يعني معتبر هو ما ورد في كتب السنة. واعلم أن الأمة لا تقول هذه من أصول السنة أبدا قط، وفيها خلاف. ليه؟ خلاف يعني ايه؟ يعني هذا القول محتمل الإصابة وهذا القول محتمل الإصابة. فكيف تحاكم الأمة وتبدع وتضلل وتقول دي معتزلة ودول خوارج وكذا بأمر مختلف فيه؟ لا يمكن. ولهذا إذا قيل أصول السنة يبقى دي المسائل المتفق عليها المجمع عليها. البخاري رحمه الله تعالى قال، لا قال البخاري، واحنا طبعا بنحب البخاري صح؟ البخاري ولا شيخك؟ البخاري. أعلى أحاديث هي ايه؟ أحاديث من؟ البخاري. أعلى أحاديث في الصحة أحاديث البخاري، لأن شرط البخاري أعلى الشروط صح؟ طب خد بقى المعلومة ديت، اعتقاد البخاري أعلى من جهة الإسناد، أعلى من جهة الإسناد من أحاديث البخاري. إزاي الكلام ده؟ البخاري لما جمع أحاديثه بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ ايه يعني اعلى الاحاديث عند البخاري وطرقه هو حينما يضع طرقا؟ 5 6 7 8 9 10. البخاري لما جاء يضع اعتقاده قال لقيت اكثر من 1000 شيخ، اكثر من 1000 شيخ، اكثر من 1000 شيخ، من شام، من مصر، من حجاز، من 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 من, من. كلهم يقول، يقول ماذا؟ وذكر المعتقد، ومنه عدم الخروج على الحاكم الظالم الجاهل. هذا معتقد البخاري بينقله عن أكثر من 1000 شيخ. هات كده لفظ البخاري. هذا معتقد البخاري اللي بينقله عن أكثر من 1000 شيخ. يبقى حديث البخاري اللي بينفرد به عمر إنما الأعمال بالنيات، تقول على العين وعلى الرأس، ده حديث عند البخاري. ومعتقد البخاري اللي بيروي عن أكثر من 1000 شيخ تقول المسألة خلافية؟ كيف تكون خلافية؟ طيب نترك البخاري نأتي بعلي بن المديني إمام شيخ البخاري، إن قال البخاري حدثنا علي فهو ابن المديني الذي كان يجله البخاري رحمه الله إجلالا عجيبا، يضع معتقده نفس معتقد البخاري، سفيان الثوري نفس معتقد البخاري، أحمد بن حنبل في السنة نفس معتقد البخاري، أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، أنتم سمعتم عن اعتقاد الرازيين صح؟ اشتروا عندنا في حاجة مع اعتقاد الرازيين، من هما؟ أبو حاتم وأبو زرعة. بيقولوا برضو لقينا علماء الأمصار، أبو حاتم أبو زرعة، انتكلم أبو حاتم في رجل تقطعت الأمة رؤوسه، قال أبو حاتم قال أبو زرعة، فإن تكلم أبو حاتم في اعتقاد وإن تكلم أبو زرعة في اعتقاد فماذا نقول؟ واعتقاد أبي حاتم هو اعتقاد الأمة، لأنه ليس لواحد أن يضع اعتقادا من عنده، الكلام في الرجل بحسب ما يظهر للإمام، والكلام في الاعتقاد بحسب ما يتلقاه الإمام عن الأئمة الأعلام، فسند الاعتقاد الأمة، والكلام في الرجل اجتهاد لما يظهر من الرجل، هذا ثقة هذا ضعيف هذا يهم هذا اختلط هذا كذا، فجعلناهم أئمة لما تكلموا في الرجال والأمر إليهم، فكيف نجعلهم أئمة وهم يتلقون عقيدة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ حاجة عجيبة جدا لما نجد أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وابن المديني وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وملك والشافعي، وانت قاعد لي تطلع لي على النت بتاعك اضرب حاكم ظالم يطلع لك أي كلمة تحطها وتقول وبهذا يتبين المسألة خلافية. في فرق بين مخالف الاعتقاد وفرق بين مسألة خلافية. مسألة خلافية واحد ما تكونش بأصول السنة، اثنين حينما يكون النص محتملا، أما إيراد أي خلاف على نص معتبر فلا يقبل. عمر ابن الخطاب كان يرى أن الجنب لا يتيمم، عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، والأمة مجمعة على أن الجنب يتيمم، ولا عبرة بقول عمر ولا يقال الأمة اختلفت. واحد يقول إزاي يعني؟ نقول لك ليس كل قول يعد خلافا، إنما الذي له حظ من النظر. عمر يرى، عمر أنا بمثلك بالملهم المحدث، عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، التيمم ده في الحدث الأصغر، لما حدث الأكبر لا، والإجماع منعقد أن الجنب يتيمم، بل عمر كان في الواقعة اللي فيها أن الجنب يتيمم في وقعة عمار بن ياسر، ولهذا جاء عمار بن ياسر يقول يا أمير المؤمنين ألم تكن معي وقد أصابتنا جنابة، أما أنا فتمرت من تمر غدابة وأما أنت فكذا، قال لا أذكر. ولم نعتبر كلام عمر خلافا. عمر الفاروق يرى أن المحرم بالحج إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يتطيب قبل الطواف، ما فيش تطيب إلا بعد الطواف، ولا يعد خلافا، فإن السنة ظاهرة. سالم ابن عبد الله ابن عمر، شوف السنة بقى اهو ده هنقوله لك اهو، سالم ابن عبد الله ابن عمر. وانت قد تفكر احنا نجيب لك منهج فهمنا احنا الخاص، احنا ما عارفش نتكلم الا بالاثر والحمد لله. سالم بيقول كان جدي عمر يرى انه لا يتطيب قبل الطواف، وروت عائشة رضي الله عنها انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف والسنة مقدمة. السنة ايه مقدمة؟ ده سالم البول في جده، وجده مين؟ الشيخ زغلول ولا الشيخ عباس؟ ده جده عمر. أظن لو أنا وأنت يعني جدنا عمر لا يمكن الواحد يطلع وبعدين ده جد عمر إيه كده عمر وخلاص. ده عمر الذي نزل الوحي بمنطقه يا رسول الله لو اتخذت المقام يروم صلى فنزلت الآية وافق الوحي أو وافقه الوحي. لو أمرت نسائك بالحجاب وإذا سألتمونا متعب فسألونا نغير الحجاب. لو اتخذت المقام إبراهيم مصلى اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. عسى ربه انطلقكم أدري أزواجا خيرا منكم عسى ربه انطلقه أزواجا. ذكر ابن حجر يمكن 15 وقعة وفق فيها عمر الوحي فيها بعضها صحيح وبعضها لا يصح، لكن هذه من أشهر ما وافق عمر. ومع ذلك يقول والسنة مقدمة. يعلق الشافعي على هذا رحمه الله ممجدا كلام فقال انظر كيف ترك قول جده للسنة. يعلق ابن عبد البر وابن تيمية على هذا كما ذكر الفلاني في كتابه إيقاظه من مؤمن. يبقى إذن هذا عمر رضي الله عنه ومع ذلك استبانت السنة. إذن ليس كل قول ممكن أن يقال مخالف الحق نعتبره خلافا، نعتبره خلافا. لا، عمر يرى هذا يبقى لا، عمر يرى التطيب كذا يبقى لا، يبقى السنة كذا. علي يحرق لا مش خلاف، ابن عباس ينكر ويقول أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم فإن النبي قال يعذب بالنار إلى رب النار. أنت بقى أقول المسألة خلافية لما يكون في النص يحتمل مسألة اجتهاد ما فيش فيها النص الواضح، ولا أنتم تربيتم على كلمة وقاعدة اسمها لا اجتهاد في مورد النص، صح؟ المراد يعني النص الظاهر القطعي خلاص خلاص. لكن احنا بنجتهد بقى نزع ركبتين ولا على اليدين تصحيح بقى وتضعيف وكذا. طيب الزكاة في كل خارج من الارض او في كل حب وثمر فقط وغير دهر محل اجتهاد. انفقوا من طيبات ما كسبتم ما لما فضل العموم خلاص يبقى يعم كل شيء. مما خرجنا لكم من الارض ما أخرجنا لكم من الأرض يبقى عموم في يقول النبي فيما سقت السماء العشر ما ألفظ عموم. يبقى زي ما ذهب أبو حنيفة ومن تبع إلى أن الزكاة في كل الخارج. يوم الجمهور يقولوا لا ده العموم ده مخصوص، النبي يقول في كل خمسة أوسق والوسق ده ما يكونش في كل الخارج. النبي كان أيامه خضروات وفاكهة وما أخدش من خضروات وفواكه، دليل على أن العموم ده مخصوص بكل حب وثمر. يبقى ده اجتهاد، يبقى نعتبر نسبة خلافا. فلو وقع من ابن الزبير وقع من فلان وعلان وكذا نعتبرها خلافا؟ لا ما نعتبرهاش خلافا. يبقى إذن السؤال واحد بس، من أراد النجاة يسأل هل فعلا ثبت الإجماع أم لا؟ فإذا ثبت الإجماع أسكت، ويكون ما بعد الإجماع نفيلة بقى. نبين لك ونشرح لك الإجماع. شرح الإجماع مسألة لا تلزم العالم ولا توقفك عن اتباع الحق حتى تعلمها. تاني هون أنا بقولك قواعد لآلئ لآلئ لآلئ. إذا بلغك النص وفهمت النص وجب العمل، ولا يتوقف العمل على البحث هل للنص مخصص هل للنص مقيد هل للنص ناسخ أم لا. وإذا بلغك الإجماع وجب العمل به لأنه نص وزيادة ولا يتوقف على فهم الإجماع. خلي بالك، بلغك النص تعمل به مباشرة. طب يمكن يكون النص ده مطلق وفي مقيد له، طب يمكن النص ده عام وفي مخصص له. قال لك ما يلزمكش، ما هتموت الوقت اهو، هتموت على ايه؟ هتموت على النص. طب لو كان له مخصص انت ما بتعرفوش معذور، لكن لو اخرت العمل ولم يظهر له مخصص غير معذور. أعيدها مرة ثانية، متى ما بلغك النص وفهم النص وظهر ولم يظهر له معارض وقتها وجب عليك الاتباع، ولا يجوز لك أن تتوقف عن العمل بالنص حتى تبحث له مخصص أو مقيد أو ناسخ ولا لا. وإذا بلغك الإجماع وجب العمل به وإن لم تفهم دليل الإجماع، وإن لم تفهم دليل الإجماع يجب عليك هذا. ابن عباس عمل بالنص إنما الربا النسيئة، وأتى بالنص عمل بالنص أفتى بالنص قبل أن يموت بسبعين ليلة وصله المعارض للنص لفتواه وصله المعارض لفتواه وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لهذا لما قيل له قد كنت تفتي بأن هذا جائز درهم بدرهمين جائز قال نعم ولكن با أخبرني أخي أبو سعيد أن نبيها نهى عن ذلك. يبقى بقي طيلة حياتي إلى سبعين ليلة يعمل بالنص ولا لا؟ ولا هل توقف حتى يدور على جميع الأبواب يسأل يا جماعة يا ابن عمر ما عندك أنا هفتي بالنص أهو عندك يا ابن عمر مخالف عندك يا أبو سعيد مخالف عندك يا فلان مخالف؟ لا ده واجب. يبقى يجب عليك العمل بالإجماع وإن لم تعرف دليله وجب عليك العمل بالنص وإن لم تعرف مخصصة ومقيدة. يبقى يجب عليك هذا يجب عليك العمل بهذا وإلا تكون من الضالين المنحرفين غير الممتثلين. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يبقى المسألة إجماع ولا لا إجماع يبقى خلاص انتهت المسألة. طيب الإجماع كل ما يوجد في أصول السنة إجماع لأن الأصل ما يدخل في كتب الأصول اللي هو مجمع عليه لأن لو كان مختلفا فيه هتحكم الأمة لإيه والخارج عن السنة مبتدع هتحكمه للقول هذا وللقول هذا والأمة محكمة هذا. يقول أحمد أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. ويقول البهري ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة إيه؟ كلها خصال السنة إيه؟ كلها. يبقى إذن لابد أن يكون هذا مجمع عليه. البخاري بيقول إيه بقى؟ هذا لفظ البخاري أبو زرعه.
قال البخاري رحمه الله تعالى في اعتقاده لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز.
ألف والله العظيم يكفي البخاري. كيف والبخاري يقول لقيت أكثر من ألف؟ يقول لقيت
أكثر من ألف رجل
أكثر بقى بخمسة ولا بعشرة ولا بعشرين المهم بدل ما تعد وراء بقول لك أكثر من ألف وخلاص مات ألف أو يزيدون خد بالك يعني كثر يعني أئمة الإسلام يعني كل من لقيه البخاري يقول إيه بقى
لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن
كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. إيه ده هيقول إيه البخاري بعد الكلام ده كله؟ هيقول أصل ابن الزبير يا الله المستعان يا أخواني والله نبكي على سلفية الزمان هذه سبحان الله. نعم
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز سنة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرح ونعيم ابن حماد وبمكة عبد الله بن يزيد المقر والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر.
استعجلش يا جماعة اسمع يعني اصبروا لا تملوا لا تملوا.
وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء.
بس دي مقدمة أظن الواحد هيطقطق رأسه في بعد كده كلام في بعد كده تجي طالب علم بقى يقولك خد ورقتين. في حديث عند البخاري نقله البخاري عن هؤلاء عدة، ويقول تركت هذا الاختصار، تركت هذا الاختصار أئمة الدنيا في حديث عند البخاري بهذا. فإذا كنت تقدس وتعظم حديث البخاري إسنادا، فهذا اعتقاد البخاري لو اعتقاد الأمة كلهم. على سبيل المثال هذا رجل لقي هذا الجمع أكثر من 1000 شيخ، يبقى لا يذكر الآن لا خلاف فيه بحال. هات بقى البيت القصيد في كلامي في عقيدتي،
قال وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله
من أو من، نعم من ورائه ومن بعض قلمان، نعم.
ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غير،
يعني أن نقول هذا. قال لما يا أبا علي في رواية، لما يا أبا علي بيتك على الإمام لو كانت لك دعوة مستجابة؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام فقبل بين عيني. ابن المبارك يقدم بين عيني الفضيل، وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. نعم، والبخاري ينقل هذا. نعم رضي الله. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للبخاري رحمه الله. هذا اعتقاد الرزين.
قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كما ساق اللالكائي وسنده، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال أدركنا
في جميع الأمصار، ها؟
فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم،
ها كان مذهبهم، هاتها بيت القصيد.
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، نتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
طيب ده مرحب، يعني إذا كل مجمع على هذا في أصول السنة للإمام أحمد، مطلعها عندك موجود دلوقتي، أصول السنة للإمام أحمد مطلعها نفس ما ذكر رحمه الله تعالى بأن هذه أصول السنة التي من خالف منها، ها اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء
إلى أن قال
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهله.
لم يكن من أهله، إذا ترك خصلة منها لم يكن من أهله.
قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر ومن ولي الخلاف.
البر والفاجر، يعني قد يقول قائل هذا كلامهم في البر، البر والفاجر، البر والفاجر، ها.
ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه
إلى أن قال، ها في بعدها، فإنه مبتدع.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة،
بالرضا بالغلبة بالسيف، حرق الناس وتولى،
فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال
مش شهيد الميدان بقى، ده مات ميتة جاهلية،
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس
أبدا.
فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
بس بقى كفاية إسلام مصلي.